والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب الثامن والأربعون من كتاب الصلاة. قال الإمام البخاري: باب هل تنبش قبور المشرك الجاهلية ويتخذ مكان المساجد؟ يعني هل يجوز نبش قبور المشركين والكافرين وأن يبنى مكان هذه القبور مساجد؟ ثم قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وما يكره من الصلاة في القبور. فرأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبره فقال: القبر القبر، كأنه قال له: يا أنس احذر القبر، احذر أن تصلي وأمامك قبر. ولم يأمره بالإعادة. حدثنا محمد بن مثنى وهو العنزي قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة بن الزبير قال: أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة وهن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. أم حبيبة، أم سلمة، عائشة، فإن اجتمع عن أزواج النبي ثلاثة إسناد واحد فهذه نقطة إسنادية خطيرة. عائشة تقص عن أم حبيبة وأم سلمة أنهما ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة، أي في أرض الحبشة، فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا للنبي أنهما رأيا في الحبشة كنيسة فيها تصاوير وفيها تماثيل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أولئك، أي هؤلاء المشركون من اليهود والنصارى، إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، يعني القبر بني أولا ثم بني عليه المسجد. والعلماء لا يزالوا يفرقون بين بناء القبر في المسجد وبناء المسجد على القبر، على القبر، فإما أن يكون الأصل المسجد والقبر وضع فيه، أو أن يكون الأصل القبر والمسجد بني عليه. قال: إن أولئك إذا كان فيهم رجل صالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة. الصورة عند الإطلاق في لسان العرب إنما تعني التمثال، إنما تعني التمثال، وإن كان التحريم يشمل ما عدا التماثيل من الصور لعدة أخرى وهي عدة المضاهاة. فالمضاهاة في خلق الله إنما تكون في التصوير الشمسي والتصوير اليدوي والخطي وكذلك التماثيل. فعدة المضاهاة قائمة في كل هذه الأنواع، لكن عند إطلاق لفظ التصوير وتقديمه فالمقصود التماثيل، المقصود التماثيل، وبقية ما يطلق عليه عرفا صور تدخل فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أولئك إذا كان فيهم رجل صالح فمات بنى على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. يعني هذه قصة عبادة غير الله عز وجل، قصة عبادة التماثيل، ما أتت إلا من هذا الطريق. وأنتم تعلمون أن البخاري روى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الأناس الصالحين من قوم نوح أما القرون في الفترة أهل أفكار الخمسة لما أرادوا صوروا لهم تصاوير ثم جعلوا لهم التماثيل من أجل التذكر والعبرة وأن يقتدوا به وأن يعملوا كعملهم. لكن لما تقادم الزمان وتقادم العهد وذهبت هذه الأجيال وذهبت أجيال أخرى بعد ذلك فعبدوهم من دون الله عز وجل. عبدوهم بتسويل الشيطان لهم من دون الله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا له قبرا في مسجده أو بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، الصور هؤلاء الصالحين. ثم أتى الحكم الشرعي بعد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أي الذي يفعل أو الذين فعلوا ذلك ومن يفعل فعلهم هم شرار الخلق عند الله عز وجل يوم القيامة. قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا حوار وهو ابن سعيد البصري عن ابي تياح وهو يزيد بن حميد الضباعي البصري عن انس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فنزل اعلى المدينه، اي فنزل في عواني المدينه. والنبي كان من عادته اذا دخل المدينه دخل على وإذا دخل مكة كذلك دخل من على وإذا خرج منها خرج من أسفلها. ولذلك لا يزال الناس في مكة يسمون مدخل النبي عليه الصلاة والسلام بالمعلى، المكان والشارع الذي دخل منه النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة لا يزال من هذا يسمى المعلى، وإنما أساس الاسم أنها أعلى مكان في مكة أو الطريق العالي للداخل إلى مكة. فكان النبي إذا دخل مكة دخل من أعاليها وإذا خرج من أسفلها. وأنتم لا زلتم تحفظون أن في شارع هناك اسم شارع المسبح، تشكرون؟ شو تعرفون في شارع اسمه شارع المسبح؟ ما سمي بهذا إلا لأنه أسفل شارع في مكة. أسفل شارع في مكة. فكان النبي إذا دخل مكة أخذ من عليها من عند ما يسمى بالعتيبية أو بالزاهر أو من عند مقابر المعلى، من عند مقابر المعلى. وإذا خرج منها خرج من أسفلها، أي من شارع قلة إبراهيم عليه السلام أو من شارع المسجد، كلاهما واحد. فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة، أي في عوالي المدينة، في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف. فهذا الحي كان في أعالي المدينة. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف أي في عوالي المدينة 14 ليلة، 14 ليلة. ثم أرسل إلى بني النجار وهم أخوان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سلمة وهي من أمهات النبي عليه الصلاة والسلام أي في سلسلة أمهاته كانت من بني النجار، فهم أخوانه بالنظر إلى جدته أو أمه العالية وليس المباشرة. فأرسل إلى بني النجار فجاء متقلبي السجود كأن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر رفقه وملأ النجار وملأ بني النجار حوله. أنس يقول: كأني أنظر إليهم الآن، يعني أنا أذكر هذا الموقف تماما مع الناس. قال: طبعا في ذلك الوقت ربما لم يبلغ التاسعة من عمره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة كان عند أنس 9 سنوات وبضعة أشهر حتى جاءت به أمه أم سليم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن بني عبد المعروف وإن بني النجار وإن الأنصار إنما أضحكوك بجحفهم ولست أملك ما أضحكك به غير أني أجعل أنس المال ولد بين يديك يخدمك. فكل إنسان من الأنصار قدم تحفة للنبي عليه الصلاة والسلام وما وجدت أم سليم على أنها تقدم ولدها وفرد بكفها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليكون قدما له فيحظى بذلك الشرف وتحظى أمه ويحظى أنصاره جميعا بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى بلاده. أنس بن مالك يقول: كأني أنظر وأنا طفل صغير إلى الموقف الآن، يعني كأنه يأتي وهو ينظر إليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى في بني عمرو بن عوف 14 ليلة طلب بعد ذلك أن يذهب إلى بني النجار وهم مقابل، قال: وكان راكبا على راحلته، وأبو بكر رفقه، والربيع هو من ركب في خلف الدابة لا في صولها ولا مقدمها، فالربيع لا يكون إلا خلف من أردته، لا يكون أمامه، ولذلك أبو بكر رضي الله عنه ما أردته النبي عليه الصلاة والسلام على دابته إلا لإثبات فضله وكرامته ومكانته من النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام ما هاجر من مكة إلى المدينة إلا على راحلة قد أعدها في مكة مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد كان قد أعد راحلتين، ركب على إحداهما والنبي عليه الصلاة والسلام ركب على الثاني، فهما ملك لأبي بكر، وهذا يعني أن أبا بكر هاجر على راحلة لوحده منفردا، والنبي على راحلة أخرى، فلما أردف النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر على دابته، مع أنه لديه دابة أخرى قد هاجر عليها. أنتم تعلمون أن مجتمع قريش ومجتمع مكة يعلمون قدر أبي بكر ويعلمون منزلة أبي بكر، المؤمن منهم والكافر، وربما يكون في الأنصار من لا يعرف أبا بكر، فربما أردف النبي أبا بكر خلفه حتى يسأل الجميع من هذا، فإذا قيل لهم هذا أبو بكر وهو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكبر أصحابه عليه الصلاة والسلام، ولو من منزلة كيف وكيف، ربما بذلك يعرفون قدر أبي بكر الصديق رضي الله عنه ينزلونه منزلته. فالنبي ما أردف أبا بكر لأنه لا يملك دابة، بل أردفه وهو يملك الدابة، وإنما أردفه لبيان فضله وإثبات منزلته. قال: ثم أرسل إلى بني النجار فجاءه متقلد السلوك كأني أنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته، وأبو بكر رده وملأ بني النجار حوله، أي أن تكون حول هذه الدابة احتفاء بنزول النبي صلى الله عليه وسلم في داره، أي في دار بني النجار، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، حتى ألقى النبي عليه الصلاة والسلام أي براحلته، أي نزل براحلته في فناء أبي أيوب، وأبو أيوب أنصاري، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه نجاري أنصاري، أي من بني النجار أنصاري. النبي عليه الصلاة إنما جعل دابته تقف حيث شاء الله عز وجل، فوقفت عند باب أبي أيوب الأنصاري، وقفت عند باب أبي أيوب، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن الله اختار له أن ينزل في بيت أبي أيوب الأنصاري، وأضحكه وأكرمه أبو أيوب بما يليق مع مقام النبوة، ولذلك لما وقفت هذه الدابة بفناء أبي أيوب نزل النبي عليه الصلاة والسلام ونزل أبو بكر ثم حل الأنصار ورحل نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال له أيها الأنصاري: يا أم فلان لزوجتي. قال النبي قال أبو أيوب للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله لا أريد أن أشق عليك، وإن كنت أحب أن تكون فوقي. وكان بيت أبي أيوب من طابقين، فكان أحب إلى أبي أيوب أن يكون النبي فوق رأسه، أي في الطابق الثاني. قال: وما أحب أن أشق عليك ولا على أصحابك، فمر يا رسول الله أتبقى هنا أم تصعد؟ قال النبي: دعني هنا حتى لا أشق على أصحابك، أي في هذا المكان الطابق الأرضي. فصعد أبو أيوب الأنصاري إلى امرأته فوجدها في مكان فوق المكان الذي يجلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال له فلان: انزوي حتى لا تكوني فوق النبي عليه الصلاة والسلام. انزوي أي الزمي زاوية البيت، اجلسي في هذا المكان حتى لا تكوني مباشرة فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذا الأدب العظيم جدا، أدب لا يعرفه إلا أصحاب القلوب الرقيقة، إلا الذين تربوا بأدب النبوة. قال: انزوي يا أم فلان. فانزوت وما فارقت مكانها وأصابت مكانا فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام قط، حتى رحل النبي من بيت أبي أيوب. أدب عظيم جدا. وكان أبو أيوب يقدم طعامه للنبي قبل أن يطعمه هو وأولاده، وكان يقدم كل تحفة لأصحابه قبل أن يقدمها إلى امرأته وأولاده. قال أنس: حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يصلي في أي مكان أدركته الصلاة. في مرض الغنم أدركته الصلاة صلى، في عموم الأرض صلى، ولم يكن ثم مسجد في المدينة، وإنما كان هناك مسجد في بني عمرو بن عوف يسمى مسجد الجمعة، إلى يومنا هذا المسجد يسمى مسجد الجمعة. قيل سبب هذه التسمية لأنه أول مسجد صليت فيه صلاة الجمعة، أو أول جمعة في الإسلام صليت في هذا المسجد. وكان هناك مسجد قباء، لكن في المدينة نفسها لم يكن هناك مسجد قط حتى دخل النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، يصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، أمر النبي حينئذ ببناء مسجد في المدينة، فأرسل إلى ملك من بني النجار، فقال: يا بني النجار سامعوني بحائطكم هذا. قال: لا والله لا نقبض ثمنه إلا إلى الله. وفي رواية: لا نقبض ثمنه إلا من الله، لأنه قال سامعوني أي أخبروني بثمن هذا الخالق وهذا البستان حتى أساومكم وأنازعكم فيه، سامعوني أي اذكروا لي ثمنا حتى أقول لكم هذا يتناسب معي أو لا تناسب، أخذ على دفعي أو لا أدفع لكم فورا أو أدفع لكم على دفعات تقصير وغير ذلك. يا بني النجار ثامنوني على حائطكم هذا، أي هذا البستان أو هذه الحديقة أو هذا الحائط. وسمي البستان حائطا لما يثار حوله من سور مبني، يعني من حائط، سمي الحائط لبناء هذا الحد حول هذا البستان، بخلاف بستان ليس يحوط حرب. هذا بستان لا يقال عنه حرب، وإن كان البستان هو الحد شيء واحد، وإنما هذا حرب وذاك بستان فقط لمجرد بناء هذا الميت الصورة وهذا الحرب. فقال النبي لابن النجار: تأمنوني على حيضكم هذا، يعني كلي ثمنا حتى أسومكم في إتمام شراء هذا الحرب. فقال: لا والله لا نأكل ثمنه إلا إلى الله، يعني نحن متبرعون بهذا الحرب لله عز وجل، ولا نأخذ منك أجرا يا رسول الله، إنما نأخذ الأجر من الله عز وجل. ويمكن أن يكون المراد: لا والله لا نأخذ ثمنه إلا إلى الله، أي نكل أمرنا في تسمين هذا الخير إلى تقدير الله عز وجل، ولا نبدأ بذكر ثمنه. لكن الراجح أن الرأي الأول هو الصواب، ولم تأتي رواية تذكر ثمن هذا الخير، أو أن بني النجار أخذوا ثمنا لهذا الحرب. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم، يعني هذا الحرب فيه ما سأذكره لكم، قبور المشركين. هذا الحرب كان فيه قبور من المشركين، وكان فيه خارب، خارب جمع خرابة زي كلمة وكلمة، خرب، وفي رواية وحرف، أي ضرب، لكن الخرب أو وهي رواية البخاري كما ضرب. فكان هذا الخرب في قبور المشركين، وفيه خرب، وفيه نخل. النخل لا يطلق إلا على نخل من البلد، على نقل مين؟ البلد. وغير هذا هو يسمى أشجار، وأنت تعلمون أن النقل من أشجار مثمرة أو غير مثمرة. إن كان من إناث النقل فهو ممكن، ولذلك بعض أهل العلم قال في قوله: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخارب فسويت، وبالنخل فقطع. قال: لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع النخل هنا وهو مسلم، وهو مسلم، مع أن النبي نهى عن قطع الأشجار المثمرة في غير ما حديث. قال رد على هذا بجوابين: الجواب الأول، ربما لا يكون هذا النخل مثمرا للذكورة، ربما لا يكون هذا النخل مثمرا للذكورة، أي أنه نخل ذكر فلا يثمر فأمر بقطعه، وإنما زرع هذا النخل للقاح ولم يزرع للثمر. وإذا كان هذا رد ضعيف فالأقوى منهم أن النخل وإن كان مثمرا جاز قطعه للضرورة، جاز قطعه للضرورة، والضرورة اضطرت بناء المسجد في هذا المكان، ولا يمكن بناء المسجد إلا مع تسوية الأرض تماما، تسوية الخرابات وقطع هذا النخيل ونبش قبور المسلمين. فهذه الحجج التي يرد بها على من قال في أقواله عليه الصلاة والسلام تعارض مع فعله، أما فعله فقطع النخل، وأما قوله فنهيه عليه الصلاة والسلام عن قطع الأشجار المثمرة. فإذا كان بينهما تعارض، الجمع بينهما أن الأصل بقاء الأشجار والنخيل المثمر، وأن الاستثناء لضرورة هو قطع هذه الأشجار وهذا النخل. إذا دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك كما هو الحال هنا. ولا إشكال حينئذ فيما يتعلق بتسوية الخرابات، لأن هذا أمر ضروري. وإن لم يكن ضروريا فمن المستحب أن كل ما على الأرض أن يسوى بها من الخرابات والكلاب وغيرها إذا كان هذا فيه مصلحة للمرضى أو للناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، فإذا كان ذلك في طريق المرضى فكيف بمكان يبنى فيه بالله تعالى مسجدا. أما نقش قبور المشركين فهو جائز بلا خلاف بين أحد من العلماء. نفس قبور المشركين والكافرين جائز، وإن كان في ذلك تكسير عظامهم مع قوله عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت لكسره حية، لكن يستثنى من هذا عظام المشركين والكافرين. لماذا؟ لأن الكافر لا حرمة له حيا، ومن باب أولى ألا يكون له حرمة ورضيع حتى لو كان المشركين ودعوا الضرورة إلى ذلك لا بأس. أنت تعلم أو ابتداء أن الكافر لا يدفن في قبره وإنما يلقى على المزاد أو في الحفر النصارى واليهود يكذبون موتاهم ويشيدون لهم القبور حتى يدفنوهم فيها. وانت تعلم ان قبور اليهود والنصارى الان يعني اشبه بالبلد والقصور، وتشبه بهم المسلمون في هذا الباب. وهذا من اعجاز قوله عليه الصلاه والسلام فتتبعون السنن من كان قبلكم حذ والقوت للقوت، يعني حتى في بلاد هذه القبور فقد تشبه المسلمون بغيرهم من اهل الكتاب او من عموم المشركين والكافرين. فاذا دفن الميت اليوم من الكافرين واحتجنا الى نفس قبره في نفس اليوم فلا باس بذلك، لانه لا حرمه له بخلاف الانبياء وبخلاف المسلمين. الكافر بل هو يعني الذي يتعين على المسلمين ان يفعلوه ان يجروا هذه الابحاث على الانسان الكافر، اما المسلمين فلا. هذا الذي اعتقده. اذا كان هذا يعني يجوز نبشه والقاؤه في مكان اخر حتى بغير قبر الا من باب رفع الاذى عن المرضى وعن المسلمين، فمن باب اولى يجوز تزريعه وان كان ذلك بغير اذنه او بغير اذن اوليائه. ربنا يعفنا فكرته. قال فامر النبي عليه الصلاه والسلام بقبول المشركين بنبشا ثم بالخلف تسويا وبالنقل فقوطعا. الشاهد من هذا الكلام بقوله ان النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحال الذي كان يدفن فيه قبور المشركين او المشركين وفي هذا الاحتراق وهذا المكان الذي يدفن بنى المسجد في هذا المكان، فجعل اعواد النخيل في قبال المسجد وبنى عضدتين يعني بضريب اليمين والشمال بناهم بالحجاره. يعني النبي عليه الصلاه جعل قبله المسجد عباره عن نخيل مرصوص، يعني نخيل مرصوص، وبنى في يمين المسجد وشماله جدارين واتخذ اعوادا بينها بين الجدارين وبين النخيل، وجعل مقصات المسجد مفتوحه. ثم بعد ذلك اتخذ فيها الابواب، اتخذ في هذين الجدارين وفي مقصات المسجد الابواب بعد ذلك.
قال فصف النخل قبلة المسجد أي قدام المسجد وجعل عبادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجلون يعني ينشدون الرجز وهو الشعر والنبي عليه الصلاة والسلام معهم يرتجز ويعمل يعمل بيده وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فأعطي للأنصار والمهاجرة. الإمام يقول الإمام الخضر بن حجر يقول هل تنبش قبور المشرك الجاهلية يعني دون غيرها من قبور الأنبياء وأتباعهم لما في ذلك من الإهانة لهم بخلاف المشركين فإنهم لا حرمة لهم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لقول وأما قوله قوله لمن بخاري لقول النبي عليه الصلاه والسلام لعن الله اليهود والنصارى فقد قبور انبيائه المسجد قال وجه التعليم ان الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ قبور المسجد تعظيما ومغالاه كما صنع اهل الجاهليه وجرهم ذلك الى عبادته كما يتناول من اتخذ أمكنة حضوره المساجد بأن تنبش وترمى عظامه فهذا يختص بالأنبياء ويستحق به أتباعه. كلام جميل. عايز أقول أن الأنبياء لهم حرمة وأتباع الأنبياء لهم حرمة. هذه الحرمة لا تثبت للمشركين والكافرين ولذلك يجوز نفس قبورهم وبناء المساجد في هذه الأماكن بعد إلقاء أوقاتهم وعظامهم بعيدا عن هذا المكان. أما المسلمون والأنبياء في الدولة فإنه لا يجوز نفس قبورهم وتعلمون أن نفس القبر من الكبائر نفس قبر المسلمين من الكبائر إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. هذه الضرورة أذكر أن قبور المسلمين في منطقة عين الصيرة منذ سنتين أو ثلاثة غرقت بالمياه تماما حتى طافت المياه ووصلت إلى فواتح القبور أي فوهات القبور فلو أن واحد نبش قبر وليه أو نبش قبر قريبه وأخذ العظام ودفنها في مكان آخر فلا حرج في ذلك لأنه ما دعا إلى نبش القبر إلا الحاجة والضرورة وغير ذلك من الضرورات الملحة إذا دعت إلى نبش قبر المسلم فإن ذلك على جواز استثناء لا أصل. وهل إذا دفنت امرأة مع رجل في قبر واحد من أوليائه أو خارج أوليائه ثم علم أولياءه هذا الميت أن دفن المرأة مع رجل غير جائز إلا لضرورة ملحة كما قال الشافعي إذا دعت الحاجة والضرورة كضيق القبر وكثرة الموتى إلى دفن الرجال مع النساء والنساء مع الرجال فإن ذلك جائز على خلاف الأصل على أن يجعل بين الرجل والمرأة ساتر من رمل أو غيره ساتر من رمل أو غيره إذا كان هذا في الأموات فما بالك بالأحياء. فإذا دخلت المرأة مع رجل بغير حاجة ولا ضرورة فأراد أولياؤها أن ينقلوها في مكان خاص بنساء فأرى أن هذا أيضا من الأمور الجائزة ومن الضرورات ويتركها لأنه ما تبعها إلا ذهبا للحكم أو للحاجة إلى ذهبها في هذا المكان. وعمل الطرق ضرورة، عمل الطرق ضرورة خاصة إذا كان القائمون على الشيء الطرق لا يطاعون مثل هذه الأحكام الشرعية. يعني الطريق مثلا هيمشي في عرض الزراعية، الطريق ده طريق المترو أو الكرماي أو إنشاء كباري أو غير ذلك، وسيصيب هذا الطريق الأرض التي فيها الهبوط، وهم لا يتحاشون ولا يهتمون بحرمة أصحاب القبور، قائمون على بناء هذا الطريق أو القبري، فحينئذ من أعظم الضرورات هذا الأمر أن تنبت قبور الصالحين والمسلمين وتنقل إلى مكان آخر. يعني واحد يدخل البلد وبعدين لا، السنة أن هناك يدخل كما قلت أي في البلد الذي مات فيه، السنة أن يدخل الميت في البلد الذي مات فيه. وأرض الله الواسعة دي أرض الله، لا أرض ولا أرض لفلان، ولم يجوز العلماء نقل الميت من بلد إلى بلد إلا إلى البلاد المقدسة كمكة والمدينة وبيت المقدس، أما مكة والمدينة ففضله لا يقف على وأن بيت المقدس وإن كان فضله لا يقف على أحد، لكن أظهر حديث في جواز تمني الموت هناك ما قاله موسى عليه السلام، في الحديث الذي كان وصفا في حدوث أعداء الله عز وجل وأعداء سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لما أتى ملك الموت إلى موسى وقال أجب ربك، فقام موسى إليه وقطع عينه، فصعد الملك والله عز وجل قال إنك أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت، وكان منهم كذا وكذا، فرد الله تعالى إليه عينه وقال انزل فقل له إن ربك يقول الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يد سنة. فلما جاء الملك وخير موسى عليه السلام هذا التخيير، علم موسى أن هذا هو ملك الموت، ولم يعرف حقيقته المرة الأولى، وأن الله عز وجل ما قبض نبيا قط إلا خيره، وفي المرة الأولى لم يخير موسى، ولذلك غلب على الظن أي على ظنه أنه ليس ملك الموت، وإنما هو معتد صائر دخل عليه ليقاتله، ودخل عليه بغير إذن كذلك. والنبي عليه الصلاة يقول إنما جعل البصر الاستئذان بأجل البصر، فإذا خاف وغل أحدكم بصره فلا إذن، لأنه لا قيمة إذن هنا إذن. فتصور موسى عليه السلام يكون في غرفة نوم فيفاجئ الرجل فوق رأس يقول سلم نفسك، ده يبقى معتد، لا يكون ملك الموت، لأن ملك الموت يسبق علامة، هذا عمل التخيير، ولكن يدعو حينئذ، وإذا قام إليه فقاتله لا باعتبار أنه ملك، وإنما باعتبار أنه إنسان، لأنه ظهر عليه الصور مين؟ إنسان، وكان ملك الموت يأتي آنفا في صورته التي خلقه الله عليها، فظهر لموسى في صورة إنسان، يعني كل الشواهد بتقولش ده ملك الموت. فلما نزل في المرة الثانية يقول ربك يقول لك أنت تريد، إن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، على ظهر ثور، فلك بكل شعرة مسها يدك سهل، فحين علم موسى أنه ملك الموت، فقال ثم ماذا؟ قال
قال فالآن
يعني موسى ما كانش يقرا فيه، ما كانش يقرا الكتب، لأن الأنبياء يحبون لقاء الله والصالحون يحبون لقاء الله. فقال ثم من قال الموت قرأ اللهم رمية بحجر إلى بيت الفرس، كما في رواية البخاري كما في رواية مسلم اللهم بيت المقدس رمية بحجر، يعني يا رب احملني إلى بيت المقدس. تعرفين موسى كان في ساعتها كان في الشام، موسى كان في أرض الشام عليه السلام. فقال يا رب احملني واحفظ روحي عند بيت المقدس على مقدار أن يلقي الإنسان منا حجرا، قال يا رب احملني واحفظ روحي قبل بيت المقدس والأرض المقدسة بمقدار رمية صبي لحجر. قال ابن تيمية هذا الرجع من التأويل، هذا هو قول راجع من التأويل، والعلة في ذلك أن موسى عليه السلام طلب أن يدفن بقرب بيت المقدس لا في بيت المقدس حتى لا يتخذه الناس إلها يعبدونه بقبر من دون الله عز وجل. وهذا تعليل وجيه، تعليل وجيه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول مررت بموسى ليله الاسر يبي عند الكثيب الاحمر قبل بيت المقدس ولو اني واياكم ثم، يعني لو انا وانتم هناك لاريتكم فضلا عند الكثيب الاحمر. احنا خرجنا من الموضوع ربنا. قال ويتناول من اتخذ أمكنة قبورهم مساجد بأن تنبشى وترمى عظامهم، فهذا يقصد الأنبياء ويلتحق بهم أتباعه. وأما كفر فإنه لا حرج في نبش قبورهم إذ لا حرج في إهانته، ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيم، لا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنة الكفر تعظيم، لأن مستحيل يبقى فيه تعظيم. يعني النبي دلوقتي عليه الصلاة والسلام نبش قبور المشركين وبنى مكان خاص ذلك المسجد، المسجد النبوي الآن، فذلك في شبهة عند الصوفية يقول لك طب ازاي؟ طب النبي نبش قبور المشركين وبنى مكان المسجد، فإيه المانع إن احنا نقبر موتانا في المسجد؟ بقى دي يمكن ان تكون شبهه، هي عقد شبهه قويه كمان بيحكوها قوي، يقول لك ده المسجد النبوي مبني على القبور. مبني على مين؟ على القبور، صح؟ هو بني على قبور المشركين بعد ان نبشت. بعد ايه؟ ان نبشت. فاذا كنتم تعتقدون صحه ذلك فيجب عليكم ان تنبشوا قبوركم وان تخرجوها خارج المساجد وتجعلوها في اماكن دفن المقدس وهي عموم القبور. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفرق عظيم جدا بين الوثن وبين القبر، فالقبر في وسط القبور، أما الوثن هو الذي يخبر ويدفن في المسجد ويتخذه الناس وليا من دون الله عز وجل، يطلبون منه الحاجات، يطلبون منه دفع المنافع ودفع المضرات. قال وبناء المساجد على قبور المشركين لا يستلزم التعظيم بخلاف بناء المساجد على قبور الصالحين وقبور الأنبياء، فهذا يستلزم مين؟ يستلزم التعظيم، يستلزم التعظيم. يعني أنت الآن لو علمت أن هذا المسجد بني على قبر فلان الذي مات كافرا، يقال أن هذا المسجد تحت قبر فلان الكافر، تقول عليه لعنة الله، عرفت؟ فبتلاقي نفسك اوتوماتيك بتلعنه، صح؟ ويجوز لك كذا إذا نفع الكفر. أما إذا علمت أن هذا المسجد مسجد دفن فيه أحد الصحابة بتعمل إيه؟ أنا عايز أقول يعني الذين يعبدون الصالحين يعبدونهم لله لابد أنهم تهفوا قلبهم وروحهم إلى التبسم والتبرك بهذا الصالح، وهذا على خلاف منهج السنة والجماعة. لكن أقول هذا تعارض بين فعله عليه الصلاة والسلام بنفس قبول المشركين واتخاذ مسجده مكانا، وبين لعنه صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء مساجد لما تبين للفرق بين هذين. أما قوله أن أم حبيبة أم سلمة رضي الله عنهما ذكرها للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة كانت في الحبشة فيها تصاوير، فيها تصاوير. قال الحافظ بن حجر: وجاء في أحد الطرق بلفظ قال في ماضي الذي مات فيه، ولمسلم من حديث جندب أنه صلى الله عليه وسلم قال نحو ذلك قبل أن يتوفى بخمس، أي بخمس ليالي. قال ثم زاد فيه: فاتخذ قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفائدة التنصيص على زمن النهي الإشارة إلى أنه من المحكم. يعني الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أم سلمة أم حبيبة ذكروا الكلام ده للنبي قبل أن يموت بخمس ليالي. يبقى الكلام ده كلام محكم ولا يمكن أن يلحقه الناس. كلام محكم. لو اتخذ المسجد على القبر أو بنى قبرا في مسجد فتصيبه اللعنة، تصيبه اللعنة. وأنتم تعلمون أن من علامات الكبائر لعنة مائلها، وهذا يدل على أن بناء القبور في المساجد أو بناء المساجد على القبور إنما هي من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. والعجيب أن كثيرا من الوجهاء والكبراء يوصون قبل موتهم ببناء مقبرة في مسجد أو في جوار مسجد، كما يوصون وصية لازمة بإحيال حفل أو حفل سنوي لذكراه وتاريخ وفاته وغير ذلك مما رأيناه حديثا. ومن بعض الأفاضل الذين ما كنا نظن بهم هذا، فإذا بنت قبر من موالد السنوية ويحب إليه الكثير، وأقول الملايين بما لا يمكن اجتماع هذه الملايين في بيت الله الحرام في مصر الحج أو العمرة في رمضان، وهي موالد العبادة المشروعة والمطلوبة. فإن يجتمع هذا العدد الهائل عند قبر رجل نظن من الصالحين او لو كان عمل صالح ما يشكر له، ولو كان عمل الباطل الصالح ما نسأل الله تعالى ان يغفره له، يجتمع على العدد. هذا يدل على ان الامه باقيه تعد في الشرك الى اصوابها والى اذانها، وهذا شيء لا يبشر بخير، لا يبشر بخير. لا اقول إن هؤلاء الذين يحجون إلى قبور الأولياء شركا بالله عز وجل، هم من عامة الأمة أو من جهلتها، بل معظم هؤلاء من أصحاب المناصب وأصحاب الوجهات كأساتذة الجامعة، خاصة الجامعة الأزهر للأسف الشديد، ثم بقية الجامعات وضباط الشرطة وضباط الجيش والمهندسون والدكاترة وغير ذلك. إذا كان هؤلاء هم أعلى المناصب العلمية في البلد وفي غيرها من امتداد العالم، هم الذين يفعلون ذلك يعتقدون أن هذا الولي يملك النفع والضر بعد موته، ونحن نعتقد أنه ما كان يملك ذلك لنفسه وهو حي، فكيف يكون لغيره وهو ميت؟ قال: وفي هذا الحديث دليل على تحريم التفضيل، وحمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان يقوم بالعهد بعبادة الأوثان، وأما الآن فلا. وهذه الشبهة لا تزال تردد إلى يومنا هذا. يقول له فلان: أنت حاطط في بيتك تماثيل ليه؟ تدخل عند والد؟ دخلت أنا عند واحد من شيوخ الأصل، يعني شيخ كبير أوي، لقيته عامل صورة، صورة طبيعية، يعني بطولة الطبيعي، بطولة الطبيعي في شارعين. قلت له: سيدنا الكلام ده اللي كان ده مالك؟ قلت له: الكلام ده غلط، تعمله ايه؟ لما يدخل عندك العام من الناس يتصورني يقول الناس الكلام ده حرام. قال لي: انت عملت بيع على حرمه؟ الله يرحمك. قلت له: ايوه عملت بيع على حرمه. الاحاديث كيت وكيت وكيت، ده الاحاديث كانت تكون متواتره تغرد التصوير. قال لي: التصوير هي التماثيل. قلت له: طب لو سمحت بقى، انا كنت عايز منك كده. قلت له: فلان الرجل المحترم الازهر الكبير عامل لنفسه تمثال وحط كبير، ممكن لو سمحت لا تغير له التمثال، لان لما كلمناه على دي قال: يا ابني دي تماثيل مش تصاوير. تقول له: تماثيل؟ تقول له: لا، تصاوير. طب دي تصاوير؟ يقول: يا ابني ده النهي خاص بالتماثيل. ونحن نعتقد حكم الاول الا ما دعت اليه الضروره، تصور البطاقات الشخصيه والدكتورات وما لا تسير مصالح الناس الا به في هذا الزمان. فقلت يا شيخ: وما الداعي؟ الا يمكن لمن اتى بعدك ان يصور هذه الصوره في صوره مثال ثم ياتي اللي بعده فيعبدها من دون الله عز وجل على اعتبار انك من اولئك الصالحين وانك تملك بعد ذلك النفع والضر وغيره، كما يعتقد العامه الان ان الحسين والفتى والسيده وفلان 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 يملكون النفع والضر، وتخفي وقال كلاما لا يقول في نفسه، لا يقول في نفسه غضبا. الحقيقه هذا البلاء ابتلي به مشايخ الجمعيه الشرعيه، شيخ الجمعية الشرعية ابتلوا بهذا البلاء. ما تدخل في مكان من أمكانهم العامة أو بيت شيخ منهم إلا وتجد صورة متعددة، ابتداء من الشيخ السبكي عليه رحمه الله على مؤسسة الجمعية، انتهاء بالرئيس الحاكم، ماليش علاقة بأسماء. هكذا صورة الأول، الثاني، الثالث، الرابع، إلى صورة الملوك. ليه الكلام ده؟ وما المنع أن يكون في المستقبل من دول الخمسة من قوم نوح؟ إما إذا كان هو ده الطريق اللي ربنا أخبرنا فيه، وأن الملاك ما وقع في قوم نوح إلا من هذا الباب، فما المنع أن يقع؟ يقول لك: لا 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 لا، ده المنع أن هو يقع أن إحنا في عصر التكنولوجيا وعصر التقدم وعصر التنمير، خدت بالك؟ وكذا كان زمان عبادة التماثيل والصور دي كانت زمان، انما دلوقتي جزء تحقيق. يا رب ده الناس دلوقتي عقولها ايه؟ والله العظيم ما هو الناس زي الحرير بالظبط. عقولها ده بالعكس، الناس الاول كانت عقولها مستنيره اكثر من النهارده، بدليل انك تجد اعلى المناصب لا يتعامل مع الكتاب والسنه الا من منطلق عقلي. خدت بالك؟ وأدنى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منزلة في العلم كان يتعامل مع كلام الله وكلام الرسول من منطلق سمعنا وأطعنا. يبقى أيهما أعقل وأسلم فهما وأعمق فكرة؟ طبعا السلف رضي الله عنهم والسابقون يقول لك: لا، ده دلوقتي العملية إيه؟ الناس دلوقتي أصبحت عقولهم متفتحة، متفتحة والله لو كنا مفتحنا ما كناش وصلنا الى ما وصلنا اليه. سياتي ان شاء الله. قال: وحمل بعضهم الوعيد اي اللعن على من كان في ذلك الزمان، بس الزمان الاول. اما في هذا الزمان فلا. ليه؟ لقرب هؤلاء بعبادة الأوثان وبعدنا عن عبادة من؟ الأوثان. وقد أطمب أي أكثر من دقيقة لي في رد ذلك، في رد ذلك. وقال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لحضور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلون قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم، لعنهم الله ومنع المسلمين من مثل ذلك حتى لا يقع في مواقع فيه من اليهود والنصارى. فأما من اتخذ مسجدا، شوف الكلام الخطير، فأما من اتخذ مسجدا في جوار صالحين، يعني بجوار رجل من الصالحين، وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه نحوه، فلا يدخل في ذلك الوعيد. وطبعا ده كلام في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، لأن هذا كلام سيشترك في العلة مع الصف الأول. لو أن احنا دلوقتي بنينا المسجد وبعدين دخلنا فيه سيد البلد، دخلنا فيه سيد البلد، يقول لك ده أنا ما قصدت، ما قصدت عبادة السيد البلد، ده أنا قصدت التورد بس. يعني الحفظ الآن بيكفي كلام عن البيضاوي، بيقول البيضاوي بيقول كلمة كلمة كلمة، بيقول إن العلة الأولى كانت اتخاذ هؤلاء للعبادة من دون الله عز وجل، وقع بشكل صريح. تمام، قال إنما الذي يبني مسجد بجوار رجل صالح بقدر التبرك به، بقدر التبرك بس، خدت بالك؟ و يقول بقدر التبرك به، يعني بقصد التبرك لا التعظيم ولا التوجه نحوه، فلا حرج في ذلك. انا اقول العلة واحدة بدليل ما هو موافق الان لواقعنا، لواقعنا ان الناس اتخذوا قبور الصالحين، ان كانوا صالحين معلومين الصلاه اتخذوهم الهه من دون الله، الهه من دون الله. طيب هيقول لك انا ما اتخذتوش اله، انا عارف ان الناس اتخذوا فوق الزمان، وعارف ان الله هو رجل صالح خلاص. انا اقول لك من تطلب منهم الحاجات وتطلب منهم دفع المضرات وغيرها، وهذا لا يكون الا من الله عز وجل. انت تدعوه وتستغيث به وتقول يا اواه غوثاء وقطباء وبدواء وغير ذلك، هذا شرك، شرك صغير. اذا العله واحده، هذا كلام فاسد، ولا يجوز بناء القبر لا بجوار صالح ولا بجوار غيره، كما لا يجوز التبرك ايضا بالصالحين ولا بهذا الفارقين بعد موته، وانما يجوز التوسل الى الله عز وجل بدعائه الصالحين، او القرب الى الله عز وجل بدعائه الصالحين من الاحياء لا من الاموات، لا يموت، لا يموت بعد موته، ولا يجوز لنفسه قبل عن غيره حولا ولا طولا. وفي الحديث جواز حكاية من يشاهده المؤمن من العبائد، لأن حبيب أم حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قصت ما رأته بالحبشة من كنيسة تسمى نارية، صور فيها التصاوير. فلما كان هذا الشيء عجيب جدا ولكن له ما عهد بهذا الكلام، فكان الشيء الغريب، فحكت ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام، او حكى ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام، ثم لعن النبي عليه الصلاه والسلام من فعل ذلك. قال: وفي هذا الحديث جواز حكايه ما يشاهد المؤمن من العبادة، ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به، لان هذا الوجود يتعلق بما بالعلم، اما الذم فلا يجب عليه ذلك بجهله. وذم فاعل المحرمات، يعني لما كان هذا الامر محرما ذمه النبي عليه الصلاة والسلام بما يتناسب مع كرمه وهو الدعم. أما لعن المسلم أو لعن المسلم المعين فإنه لا يجوز، إنما لعن الوصل، لعن الوصل يعني إجماع السلف على أنه لا يجوز لعن، لا يجوز لعن المعين، إنما يجوز لعن الوصل، يعني تقول لعن الله على الزنا، على العصاة، على الظالمين، على الفاسقين وغير ذلك. أما تقول لعن الله على فلان بعينه فهذا أمر لم يعرفه السلف بل قد نهوا عنه. قال في هذا الحديث أن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل، بالشرع لا بالعقل، لأن النظام الشرع كله على النقل والسمع أم على العقل. أنتم تعلمون أن عامة الأمة خاصة أهل السنة والجماعة إنما يقولون الاعتبار بالشرع، الاعتبار بالشرع لا بالعقل، بخلاف المعتزلة فإنهم جعلوا أن الاعتبار بالشرع بالعقل لا بالشرع، وهذا مذهب فاسد، وهو أصل الأصيل تقديم العقل على مين؟ على النقل. بمعنى إذا تعارض نص مع مدلول عقل قدموا مدلول العقل على دلالة النص، هذا شيء عجيب جدا. يعني إذا تعارض عندهم نقل مع عقل قدموا العقل وجعلوه قاضيا وحاكما على مين؟ على النص، خلافا للسنة والجماعة فإنهم يقدمون النقل والشرع والسمع على العقل، أي حين التعارض، حين مين؟ التعارض، ويعتقدون كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إذا تعارض العقل مع النقل فلا بد أن ذلك إلى أمرين، إما أن النقل لم يثبت، إما أن النقل غير ثابت، وإما أن العقل فاصل عن إدراك حقيقة النص. ولذلك نحن نقرأ في مسألة من المسائل أن فيها مذاهب، المذهب الأول القول بظاهره مطلقا، والقول الثاني عدم اعتبار ظاهره مطلقا، والقول الثالث التوقف، القول الثالث التوقف، أي لم يترجح لديه قول من القولين أو رأي من الرأيين توقف، هذا التوقف يدل على احترامهم لهذا النقل، وأنهم تركوا ذلك لمن يمكنه إعمال العقل والتدبر والفهم في استنباط أحكام هذا النص، ولم يحكموا عليه بالرد والبطلان لأنهم لم يفهموا منه شيئا، وإنما توقفوا فقط عن الاجتهاد في هذا النص. هذا موقف عظيم جدا من مواقف أهل السنة، أنهم إذا عجزوا عن فهم نص أو شرحه إلى عالم لم يقولوا فيه شيئا. وفي هذا الحديث كراهية الصلاة في المقابر سواء كانت بجنب القبر أو عليه أو إليه.
المقابر ولا المساجد؟
مساجد المقابر. يعني عندكم مساجد؟
لا هي هنا برضه من المقابر لكن هو صحيح.
لا ازاي تبقى المساجد؟ هي صرف مساجد مقبره؟
المساجد اللي هي تخص
بجانب
القبر او
المسجد. هذا النص وفيه كراهة الصلاة في المقابر سواء كانت بجنب
القبر.
ها؟
سواء كانت بجانب القبر او عليه.
يقصد في كراهية الصلاة في المساجد سواء كان بجنب القبر أو علي أو دين. والله في ملحوظة طيبة. وفي حد في نسخة عن نسخة المساجد؟ المقصود المقصود بكراهية الصلاة في المقابر سواء كان يعني المقصود جنب القبر أو فوق أو إليه. نعم. جزاك الله خير. كده صحيح. لأنه هو هنا بعد أن أجمل الأول فصل ثانيا وقال سواء كانت هذه الصلاة بجانب القبر أو إليه أو عليه أو عليه، قال وسيأتي بيان ذلك قريبا.
في حديث أنس إن شاء الله سيأتي معنا. وفي هذا الحديث من الفوائد كذلك جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمنوني على حائطكم هذا، وكان لبني النجار، أي كان منهم، أي كان لهم لمن مات منهم آلما على الكفر والشرك، قال ثمنوني على حائطكم، قالوا لا نأخذ ثمنه إلا إلى الله أو إلا من الله. فقال فيه جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، إما أن يهبها كما وهبها بني النجار، وإما أن يبيعونها استجابة لقول النبي عليه الصلاة والسلام. وجواز دبش القبور الدارسة إذا لم تكن طاهرة، الدارسة التي مضى عليها مدة منين من الزمان، إذا لم تكن محترمة إذا كان صاحبها مشركا، لأن القبر إذا كان فيه مسلم لا يزال القبر محترما إلى قيام الساعة. وفيه جواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نفشها وإخراج ماتها، جواز الصلاة في قبور المشركين أي في الأماكن التي كان يدخل فيها من المشركين كما هو واضح وشأن المسجد النبوي. وفي هذا الحديث جواز بناء المساجد في أماكنها أي في أماكن قبور المشركين. وفيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة أخذا من قوله وأمر بالنخل فقطع، وسيأتي معنا مزيد بحث في حديث عبد الله بن عمر وحديث أنس لهذا الباب مشيئة الله. طيب نتوقف عند هذا، إما أن يكون في وسط المقابر، في وسط المقابر أو في مدخل المقابر، يعني بعيد عن المقابر لكنه في أولها، فالناس يصلون في هذا. أقول صلاة الجنازة في هذا المسجد ربما تكون جائزة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أن امرأة كانت تقوم المسجد، يعني تكنس المسجد، قد ماتت أمس فدفنها أصحابها الصحابة، فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعد موتها بيوم أو يومين فقال هل آذنتموني، أي لما لم تخبروني. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام عند قبرها ووقف فكبر وكبر أصحاب خلفه فصلى عليها صلاة الجنازة، صلى عليها صلاة الجنازة. هذا الحديث اختلف فيه العلم، فمنهم من جوز الصلاة صلاة الجنازة في وسط القبور، فإذا كان السائل مثلا عن حكم صلاة الجنازة في مسجد في وسط القبور فأقول هو جاهل، وإن كان في نفس منه شيء، وإن كان في نفس منهم شيء، هذا الذي في النفس لا علاقة له بحديثه عليه الصلاة والسلام، لأن صلاة النبي تختلف عن صلاة غيره لما فيها من سكن ورحمة بالميت، كما قال الله تعالى وصلي عليه من صلاتك سكن له، قال ذلك في صلاته عليه الصلاة والسلام ودعائه بخلاف دعاء غيره وصلاة غيره، فإن ذلك غير مضمون ولا مفهوم عند غيره فضلا عنه عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك مضمون ومضمون. أما إذا كان يريد السائل الصلاة في هذا المسجد صلاة الفرض فإن ذلك مكروه وليس حراما، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، قال بالضرار دون الحرمة لأنه لم يقصد ميتا بعينه، يعني هذا المسجد لم يبنى على قبر ولم يبنى فيه قبر، وهذا المسجد لا يقصد بمقبور معين، وإنما أتت الكراهة لأن المسجد في وسط عموم المقابر بخلاف مسجد بني فوق قبر أو قبر بني في داخل مسجد، تتعلق المسجد بالمقبول المعين وهذا المقبول بالمسجد المعين. فحينئذ وقع الخلاف، منهم من قال الصلاة فيه مكروهة، ومنهم من قال بل هي محرمة. والذي قال محرمة أو مكروهة أبطل الصلاة منهم فريق، ومنهم من قال جائزة مع الكراهة، ومنهم من قال لا تجوز الصلاة فيه ولا تصح إلا لأجل فوات الجمعة، إلا لأجل فوات الجمعة. وهذا البحث سيأتي معنا مطولا بإذن الله تعالى. هل يجوز وضع المسجد أو الطباع عند ازدحام القبر؟ النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد دفن أصحابه والحدث ماس العدد في القبر الواحد، كان يدفن السبعة تسعة والعشرة في القبر الواحد، ويقدم أكثرهما أغاني، يقدم أكثرهما أغاني، يجعله أول مقبول. فحينئذ يجوز دفن الموتى مع بعض بجوار بعض على أن يكون الأول هو أكثر كلمة من القرآن الكريم أو عمل من سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. أما فوق بعض هكذا يعني إلقاء رمي فوق بعض فلا أعلم له ذلك. لا يزال أحمد سمير يذنب لنا في مسائله الخاصة. ربنا يهديك. لقد يسأل حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، فقد قلناه وسيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هل هذا حديث ثابت أم غير ثابت؟ قد يعرف معي الحجر الأسود يمين الله في الأرض هو حديث صحيح. السائل يقول هل إذا كان هذا حديث سليما هل من سلم على الحجر الأسود فكأنما سلم على الله عز وجل؟ يعني في نتيجة داعية، نتيجة منطقية، إذا كان ده يمين الله الذي يسلم مع الحجر، طيب أنت لا تسلم مع الحجر كده، أنت لا تسلم، إنما أنت تستلم الحجر، وفرق بين الاستلام والتسليم، فأنت لا تسلم مع الحجر، وإنما تستلم الحجر. وقد صح أن النبي قال إن الحجر الأسود يمين الله تبارك، أما كيفية ذلك فإنما نقول فيها كما نقول في بقية صفات الله عز وجل، نؤمن أن الحجر الأسود يمين الله تبارك. وقد جاء في الحديث أن الحجر الأسود من أحجار الجنة، كان أبيض من اللبن فسولته خطايا بني آدم، فسولته خطايا بني آدم. تقول يا هو الحجر الأسود يمين الله ولا من أحجار الجنة؟ قل من أحجار مين؟ الجنة. أنا أقول لك مذكرا بما قلت آنفا منذ دقائق أن العبرة بالشرع لا بالعقل، أن العبرة في التشبيه بالشرع لا بالعقل. وإذا ثبت الشرع بإثبات أن الحجر هو يمين الله وأن من أحجار الجنة فنسلم بهذا وذاك. يعني أنا عندما كنت تجلس عليك إيه لما تعتقد صحة ذلك وتفوت هذا وتمشي يعني دون التوقف. إذا مات شخص ثم دفن وبعد دفنه وإن كان بفترة هل يلبش القبر ويصلي عليه أم ماذا؟ إذا لم يكن صلي عليه فيصلي عليه وهو مقبور؟ يعني إذا كان الميت الذي مات ودفن لم يصلي عليه أحد فيصلي عليه وهو مقبور مدفون لا يلبش، لا يلبش، وانت بتطلعه من النعش بتاعه ويصلي عليه ويصلي عليه وهو النعش، القبر كالنعش كمان بكمان. والنبي عليه الصلاه والسلام منذ قليل اخبرته كانه صلى على المراه فتبلغت المراه ذكرت انه نبش قبرها. هل يجوز اذا مات المسلم براه الكفار ان يرجع ويدفن في بلاد المسلمين؟ نعم، وهذا من الضرورات التي ذكرها اهل العلم. اذا مات الميت من المسلمين في بلاد الكفار فجاز نقلهم، ومنهم من يقول بل يجب نقله الى بلاد المسلمين حتى لا يندشه الكفار اذا غلبوا في هذه البلاد أو صاروا على حب بعد ذلك، فانتقم المسلمين بنشر قبورهم. لكن الحقيقة لا يقوى على ذلك إلا أصحاب المال. يعني الأخوة في أمريكا لما يموت وكيل من هناك ولايات الحقيقة معظم سكانها مسلمين أو عدد كثير من المسلمين يسكن في ولايات بعينها، فلهم نفوذ وسلطان في هذه البلد على الأقل في إقامة شعائر، ولهم حضور يعني شيء مهم. زرت عدة مقابر في عدة ولايات، هذا شيء مهم يعني حاجة تنفع الناس. وبعدين هذه الولايات ما في إشكال لو مات مسلم أن يدفن فيها، لكن في ولايات أخرى تجد قلة قليلة جدا من المسلمين. إذا مات منهم ميت ينتقل إلى هذه الولايات الكبيرة فيدفن فيها. هم يحطوا الميت إذا أرادوا نقله في الطائرة أو غير ذلك في صندوق كبير من الرخام، صندوق من الرخام مغلق محكم الغلق تماما. يصل الميت من أمريكا إلى مطار القاهرة ب6000 دولار، 6000 دولار للتسعيرة الطيران معروفة، 6000 دولار. فالبضاعة ستة كم؟ 24000. الرشاوى اللي هتديها الموظفين مطار القاهرة حوالي 1000 جنيه، يبقى كده كام؟ 25000 جنيه. ويمكن المال ده ما يساويش 45 مثلا خالد صلاة وخالد صيام، ومعظمهم هناك تاركون للصلاة. معظم المسلمين في بلاد اوروبا تاركون للصلاة، فلا يساوي ان يدفع فيه انسان كده صراحه. سمعت احد الدعاة في شريط يقول حديث أريد أن أعرف صحة هذا الحديث. يقول من أعطى لأخيه قطعة حلوى حرم الله عليه النار يوم القيامة. من أعطى لأخيه قطعة حلوى حرم الله عليه النار يوم القيامة. والله ما كانش حد غلبة، كانش حد غلبة. كان الواحد يعني أعطى الناس كلهم حلوة. على هذا يعني هذا الحديث حديث الموضوع، وأظنه أن معظم الأحاديث التي وضعت في الحلوى أحاديث الموضوع، وقد ذكرها ابن القيم عليه رحمه الله في كتاب المنار المنير في ذكر الحديث الصحيح والضعيف أو في علامات الحديث الضعيف. كحديث المهم الحلو بحب الحلاوة، المهم الحلو بحب الحلاوة. حدثت كان له قصة ظريفة في غرب سنة 82 أو 83، أخذ يبيع الزلابية. وطبعا لازم تعرفهم ده أهل مصر، من ضحكت كده من غير ما أقول لازم تعرفهم أهل مصر. في وسط البلد في ميدان سجلان كثير أكبر ميدان في عمان، هو أخ كان مزعج جدا يعني صوته كأنه يتكلم في الميكروفون، وطبعا طول النهار طول الليل بيحكي دعاية وإعلان لمين؟ الزلابية. فكاتب على لوحة كبيرة جدا بالنيون قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن حلو يكبر الحلاوة، يعني معناته هتشتري هتشتري. ليه؟ لأن ده يعني سنة. ومنعاته بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي كان بيحب الزلابية، فأنت لازم تحب الزلابية زي ما كان بيحبها. فقلت له أنا الحديث ده أنا عارف، هتقول لي موضوع. أنا سألت الشيخ الألباني بنفسي قال لي الحديث ده صحيح. جينا في مجلس من المجالس فعرفت أن يعني لما عرفت الولد فقلت له يا شيخ هو حديث المؤمن حلو وحب الحلاوة ده حديث صحيح؟ الشيخ ضحك لحد ما أخذ حقه في الضحك. فجيت تاني يقول قلت له اقعد يا الكلام ده ليه جنبك؟ انت فضحت نفسك، انت اللي فضحت نفسك. قلت له يا شيخ الاخ ده بيبيع زلابيه في عمان وكاتب على الحلاوه بتاعته، قال النبي عليه الصلاه والسلام المؤمن حلو يحب الحلاوه. ولا أذكر حديث موضوع فهذا المسائل الشيخ الألباني بنفسي فقال ده حديث صحيح. قال الشيخ الألباني رحمه الله كذب علي وكذب على رسول الله وأظن أنه جدير بالوعيد. الوعيد لو في بال كذب عليهم عميلا فليتبعوا فعله من النار. فهزمه الشيخ الكبير وقال له لقد طارقت كبيرة الكذب. إيه لم تكن هي همه الكبير بعد الشرك بالله؟ الكذب على الله وعلى رسوله. نعم. فمعظم أحاديث الحلوى كما يقول ابن القيم أحاديث موضوعة لا أصل لها. مش معنى كده إن الحلوى حرام أو وجه؟ لا، نتكلم عن مدى ثبوت كلام النبي أو عدم ثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. من الأمور المتبعة في العادات والمكتسبات وخاصة عند الخطبة قراءة الفاتحة، فهل هذا جائز؟ الجواب لا. ويجب الحلف على المصحف؟ نعم، يجب الحلف على المصحف باعتبار أنه كلام الله عز وجل وهو صفة من صفاته. أما على اعتبار أنه كتاب تعرف عليه فهذا لا يجوز. إنما أنا أحلف عليه على أنه صفة من صفات مين؟ من صفات الله عز وجل. والحلف بالصفات ودعاء الدعاء بالصفات جائز. أما دعاء الصفة الدعاء بالصفة جائز، أما دعاء الصفة نفسها غير. يعني لا تقول يا رحمة الله يا فضل الله، فإنما تقول أعوذ بعزة الله وبقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فدعاء الصفة شرك، إنما دعاء الله تعالى بصفة من صفاته توحيد. فلو قلت مثلا يا لطيف فأنت تدعو الله عز وجل بأحد أوصافه وهي لطف، يا قوي أنت تدعو الله تعالى بأحد أوصافه وهي قوة، لكن لا تقول يا لطف الله ولا يا قوة الله ولا يا عزة الله ولا يا كرم الله، لأن هذا لا من أبواب الشرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى ولكم وصلى الله على نبينا محمد. وفي بهذا متناسب قبل قيام الدرس في هذا الأسبوع. فقلت له ماذا رأى؟ فقلت له رجعت، فأنا أعرف نفسي إنما كان عضو منه.